مستمعينا الكرام، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عقد العمل وأهميته القانونية للمرأة الجزء الثاني، هذا موضوع هذه الحلقة. معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. سامعينا الكرام، تحدثنا في الحلقة السابقة وهي الجزء الأول من هذا الموضوع عن أهمية عقد العمل للمرأة، وعن ما هو عقد العمل وأركانه وبنوده والنصوص القانونية التي تمثل دعما قانونيا لعقد العمل. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن الموضوع في جزء ثاني، حتى لا نغفل أو لا نغفل جزئية من ما هو مهم في عقد العمل للمرأة بحسب القانون اليمني. أيضا سيكون معنا القاضي محمد عبد القوي الشميري، وهو ضيف الجزء الأول وضيف الجزء الثاني هذه الحلقة طبعا. ولكن نبدأ النقاش بعد متابعة الزميل عقيل شمسان في مادته الميدانية.
عقد العمل في القانون اليمني يعني اتفاق بين العامل وصاحب العمل، يشتغل العامل عنده في شغل محدد مقابل أجر معروف، ويكون صاحب العمل هو المسؤول عن الإشراف والتوقيت. هذا العقد ينظم العلاقة بينهم ويحدد حقوق العامل مثل الراتب والإجازة وساعات العمل، وكمان يوضح واجباته عشان تكون الأمور واضحة للطرفين.
عقد العمل مهم جدا للمرأة طبعا، لأنه يضمن حقوقها وتضمن برضو الشركة حقوقها برضو، ولا المصنع أو الدوك أي كان من كان تملك. لذلك لأنه في عندنا هنا كثير، يعني بالذات هنا في اليمن تحصلت وجد إن النساء يعني يشتغلن بدون عقد عمل، وبعد أيام أو ذا يهمشها صاحب العمل يقول لها ما فيش معيك، ما فيش كذا، ما فيش حاجة تثبت لك، فيهمشها ربما تخرج منه وما فيش أي إثبات. لذلك لما يكون معه عقد عمل يعني يكون مليح، تروح تقدر تشتكي له داخل النيابة داخل المحكمة وتأخذ حقوقها ورأسها مرفوع ولا ومعها إثبات يعني قوي وبرهان. لذلك عقد العمل مهم جدا للمرأة والرجل برضه.
العقد هو يعني دليل أو يحمي المرأة والرجل من حيث لا تحصل مشكلة مثلا أو حصل أي حاجة مثلا بالعمل أو الإيجار ويجي، وهذا دليل لإثبات الحقوق علشان ما فيش أي تهرب من الجانب الآخر، وهذا يثبت لك الحق في أي مكان وأي زمان، وهذا يعتبر كهوية. تمام. والعقد شريعة المتعاقدين، والسلام عليكم.
العمل حسب يعني القوانين اليمنية، شوف بالنسبة للعمل يعني شوف لو تضمن واجبات العمل مكتوبة هو يتحول إلى واقع سياسي، يعني هنا بتكون ردة الفعل تمام يعني من كل النواحي ومن كل الجوانب التي يمر فيها الشخص والعامل، حسب مثلا الوظيفة، نوع العمل، مكانة العمل، الموقع، استراتيجية العمل، تاريخ العمل، بداية من العقيدة للفترة التي يمكن أن تكون ضمينة ومناسبة للشخص والعاملين. أي شيء يكون قانوني ويطبق على أرض الواقع يعني بشوفه من أشياء جدا جميلة والأشياء التي تعطي حافز لكل العامل.
إذن مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة وهي الجزء الثاني من موضوع عقد العمل وأهميته القانونية للمرأة. ومن جديد نرحب بالقاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيك أخي فهمي وبالله المخرج، كمان نرحب بالأخوان المستمعين وحياكم الله.
حياك الله قاضي. قاضي، تحدثنا في الحلقة الأولى عن وهي الجزء الأول من هذا الموضوع، عن أهمية عقد العمل وما هو عقد العمل وأركانه وبنوده والنصوص القانونية وهذه الإجراءات يعني والبنود. لو تضعنا بملخص يعني قبل أن ندخل أو في البداية دعنا فيما دار في الميدان، بعد ذلك كملخص نتحدث، ما الذي تكون لديك حول الاستطلاع؟
حياكم الله، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. أولا مما حصل في الميدان، رأينا أن كثير من الإخوة المواطنين قد أبدوا رأيهم فيما يخص العقد، أولا من ناحية تعريف العقد، ومن ثم ما هو أهمية العقد. فكان بعضهم أنه أبلى بلاء حسنا عن أهمية العقد، ولكن البعض جهل ذلك، كان يقول بأنه لا أهمية لأي عقد عمل ولا يعمل به في اليمن أصلا، كما أن البعض كان يشدد على أن عقد العمل لا يوجد عقود للمرأة في العمل ولا تعمل المرأة أي عقد عمل. هذا ما خلصت إليه.
نعم، هو في الوقت الراهن قاضي حقيقة يعني في أكثر أماكن العمل وتحديدا القطاع الخاص لا يوجد عقد عمل، أو ربما لا يوجد ما يلزم بعقد العمل كونه الظروف الراهنة، يعني من يجد فرصة العمل يعض عليها بالنواجذ ولا يفكر بعقود العمل وشروطه.
هذا صحيح. نعم
نعم. إذن قاضي، دعنا بملخص لما تحدثنا عنه في الحلقة الأولى الجزء الأول من هذا الموضوع عن العقد وشروطه وبنوده وما تحدثنا من نقاط أخرى يعني.
نعم حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حلما تناولنا وهو التعريف القانوني لمفهوم عقد العمل أو العقد بشكل عام، فتطرقنا إلى المفهوم الرئيسي للتعريف الذي عرفه أن العقد الذي يتعهد به بمقتضى عامل لأنه يعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل مقابل أجرهم. كما اتطرقنا إلى موضوع الأركان الأساسية للعقد الذي تشمل التراضي بين الطرفين، وكذلك المحل وهو الذي اتفق عليه، وكذلك السبب الذي يوجد النظر المحل. ثم تناولنا أهمية العقد العمل والضمان لحقوق المرأة ولحقوق العامل، وكيف يكون هذا العقد العمل ضمانا لحقوق المرأة وضمانا لحقوق العامل. بالإضافة إلى ذلك قمنا بتناول البيانات والبنود الإلزامية التي نص عليها قانون العمل اليمني بوجوب إدراجها في عقد العمل. تطرقنا إلى ما هي البنود الأساسية التي يجب أن تكون في عقد العمل، وذكرناها حسب الحلقة السابقة تفصيلا، كما أنه تطرقنا إلى كيف يمكن للمرأة أن تشارك في صنع عقد العمل، وأخذنا هذا الموضوع على كأن النقاط الأساسية لذلك وما هي الفائدة التي سوف تجنيها المرأة عندما تشارك في عمل عقد العمل. كما أخذنا النقاط القانونية المحددة التي حددها القانون كشروط ساعات العمل والإجازات وغيرها، وأخذنا من ذلك الإجازات الخاصة بالمرأة وغيرها. كما تطرقنا إلى البنود التعسفية التي أحيانا قد تلاقيها المرأة، وكيفية التخلص أو كيفية اللجوء إلى إجراءات قانونية تقي المرأة من الظلم ومن التعسف الذي قد يحصل لها أثناء أدائها لعملها.
نعم قاضي. طيب، التعسف الوظيفي أحيانا والتعسف في ميدان العمل والاضطهاد والانتهاك الذي تواجهه المرأة في ميدان العمل، كيف يواجه القانون اليمني ويصنف هذه الانتهاكات وهذه التعسفات في ميدان العمل وبما يضمنه العقد يعني؟
نعم، نعم، بالنسبة للتعسفات التي قد تلاقيها المرأة في عقد العمل، يجب عليها الحذر من خلال عمل بعض الإجراءات التي تمنع من تعسفها، لأن الاتفاق على مخالفة النص أو الاتفاق على مخالفة النصوص الأخرى القانونية يعتبر باطل. فعندما يخالف صاحب العمل نصوص آمرة بحق المرأة وبحق العقد، هنا يكون هذا العقد باطلا. فنذكر منها عدة نقاط، وهي النقطة الأولى مثلا التنازل عن إجازة الوضع أو تقليل مدتها. يعتبر هذا الإجراء باطل لأنه مخالف لنص المادة 91 من قانون العمل. كذلك بند يسمح بفصلها في حال الحمل أو الوضع، عندما يعمل بند أنه يسمح بفصلها في حال الحمل أو الوضع، وهذا البند يكون باطلا لأنه مخالف نص قانون المادة رقم 92. كذلك عندما يقومون بوضع نص قانوني أو بند يلزمها بالعمل ليلا بين الساعة 8 مساء والساعة 7 صباحا دون استيفاء الشروط القانونية، فيعتبر هذا الشرط باطل لأنه مخالف نص المادة 90. النقطة الرابعة، وهو بند ينص، أحيانا قد يعنون بند ينص على إجراء أقل، على إجراء أقل من إجراء الرجل، هنا نعتبر أن هذا البند باطلا لأنه مخالف للمادة 48. النقطة الخامسة، عندما يقومون بعمل بند مثلا تفرض عليها ساعات عمل إضافية قصرية ودون أجر مضاعف، فيعتبر هذا باطلا لأنه مخالف للمادة ساعات العمل الجائز في قانون العمل. كذلك النقطة السادسة والأخيرة، بند مثلا أن يعمل نص على حرمان المكافآت نهاية الخدمة أو تقليل قيمتها بشكل تعسفي، فهذا يعتبر كذلك مخالف لما نص عليه القانون.
نعم. طيب، هذه التعسفات وهذه الانتهاكات التي تذكرها قاضي والتي ممكن أن تخل بعقد الاتفاق وعقد العمل ما بين المرأة ورب العمل، هذه الانتهاكات يخول لها اللجوء إلى القضاء، صحيح؟
التحديات القانونية تصدق
هذه الانتهاكات التي ممكن أن لا لا قاضي، هذه الانتهاكات التي ممكن أن تعترضها تخول لها اللجوء إلى القضاء.
نعم، ممكن من خلال إجراءات قانونية يجب أن تتخذها وتلجأ إلى القضاء. أولا تلجأ إلى نقابة العمال إذا كان موجود نقابة العمال، أو تقوم باللجوء إلى الجهات المختصة، أو أولا تلجأ إلى عملية الصلح الداخلي من خلال شؤون العمال، أو بعد ذلك إذا لم تستطع تلجأ إلى التفتيش العمالي الذي ينزل بها من جهة مكتب العمل.
نعم.
ثم بعد ذلك ترجع إلى القضاء.
نعم، كحل أخير يعني.
نعم.
طيب، نفترض أنها لجأت إلى القضاء، هذه الانتهاكات هي مضمونة في عقد العمل في إطار قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، لكن إذا ما لجأت إلى القضاء واشتكت من هذه الانتهاكات، ما هو القانون الذي يعاقب ويصنف هذه الانتهاكات؟
نعم، هناك القانون موجود بذلك بحسب المواد التي ذكرناها سابقا.
أنا أقصد القانون الذي يجسد ويصور هذه الانتهاكات ويعاقب عليها، قانون العقوبة والجرائم تقريبا.
أيوة، قانون العقوبات ثم قانون الجرائم العقوبات هو اللي يعاقب عندما يخالف أي عدد من المواد.
نعم.
فعقد العمل.
نعم. إذن
عقد العمل هو عقد إلزامي. يكون بين الطرفين.
نعم. إذا قاضي دعنا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة والتي هي امتداد للحلقة السابقة وهي جزء ثاني من موضوع الحلقة السابقة عقد العمل وأهميته بالنسبة للمرأة في القانون. نعود بعد الفاصل ونتحدث قاضي عن في المحور الثاني عن حقوق المرأة في عقد العمل، يعني على اعتبار أن أكثر ما يواجه المرأة من انتهاكات في ميدان العمل هو غياب أو عدم وجود عقد عمل ملزم لضمان عدم مصادرة الحقوق. نعود بعد الفاصل ونتحدث عن هذه النقطة.
حياكم الله. لا سهلا بالأخوة المستمعين.
إذن سمعنا الكلام، فاصل ثم نعود بعد ذلك ونكمل الحديث في هذه الحلقة الجزء الثاني من موضوع حقوق المرأة المتضمنة في عقد العمل أو أهمية عقد العمل بالنسبة للمرأة وفقا للقانون.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام، وما زلنا معكم في هذه الحلقة ونرحب مجددا بالقاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا بك قاضي. أهلا بك قاضي. على اعتبار أن أكثر ما يواجه المرأة من انتهاكات أو ما تواجه المرأة من انتهاكات في ميدان العمل هو غياب أو عدم وجود عقد عمل ملزم لضمان عدم مصادرة الحقوق، ما هي الحقوق التي تكفلها عقود العمل للمرأة الصحيحة، يعني العقود الصحيحة للمرأة؟
نعم، هنالك إجراءات تكفل عقود العمل للمرأة. عقد العمل هو لأنه هو الوثيقة التي تكفل للمرأة مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية يمكن تصنيفها كالآتي: أولا الحقوق المالية، الإجراء الأجر المتساوية بينها وبين الرجل، الحق في الحصول على أجرة مساوية لأجر الرجل عند أداء نفس العمل، فقد نصت المادة 48 على ذلك أنه تساوى بأجرة الرجل إذا كانت تعمل نفس العمل الذي يعمله الرجل. كذلك الأجر الإضافي، الحق في الحصول على أجر إضافي مضاعف عن ساعات العمل الإضافية، وقد نصت المادة 56 من القانون على هذا الشيء لما يترتب عليه. كذلك مكافآت نهاية الخدمة، الاستحقاق الكامل لمكافأة نهاية الخدمة وفقا المدة التي قضتها أو قضاها العامل وقضتها المرأة في العمل، فقد نصت المعار من 77 إلى 82 من قانون العمل على هذه الخدمة التي هي عبارة عن قوانين سنة من أجل الحفاظ على الاستحقاق الكامل لحقوق العامل في العمل. كذلك بدلات العمل، الحق في البدلات المقررة مثل بدل السفر وبدل المواصلات وبدل السكن إذا كان منصوصا عليها في العقد، فهنا يحقران كما ذكر في القانون. ثانيا هنالك الحقوق المتعلقة بظروف العمل، بيئة عمل آمنة، يجب أن تتوفر بيئة عمل آمنة، هذه حقها بخصوص ظروف العمل. الحق في توفير وسائل الراحة والوقاية الصحية والأدبية، هنا نصت عليه المادة 96 من قانون العمل. قانون العمل كذلك ساعات العمل القانونية، لأن تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، المادة 53 من قانون عمل قد نصت على هذا الشيء مع منع تشغيلها ليلا إلا في حالات استثنائية محددة كما نصت المادة 90 وذكرناها في الحلقة السابقة. ثالثا هناك الحقوق الخاصة بالمرأة بالذات، وهي حماية الأمومة والطفولة، مثلا إجازة الوضع إجازة مجموعة الأجر، يعني تستلم أجرها كامل وكأنها في ميدان العمل حتى وهي في حالة الوضع لمدة 60 يوما كما حددها القانون رقم 1 رقم 91 من قانون العمل. كذلك الحماية من الفاصل أو التعسف في الفاصل، لا يجوز فصلها أثناء إجازة الوضع أو بسببها كما ذكرت المادة 92. كما نتطرق إلى فترة الرضاعة، الحق في ساعة واحدة على الأقل، مدفوعة الأجر كذلك مش منقوصة الأجر، مدفوعة الأجر خلال يوم العمل الإرضاعي مثل إرضاع طفلها، هنا يعطوها ساعة أقل شيء ويمكن زيادتها إلى ساعتين، فقد نصت المادة 93 على ذلك. كذلك رعاية الأطفال إذا كان لديها أطفال فمن حقها أن تحملهم معها للحصول على أحيانا على إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد عن 2 لرعاية طفلها. كذلك إذا كان طفلها يحتاج إليها بشكل يومي في البيت فمن حقها أن تأخذ إجازة 2 بدون أجر يومي حتى ترعى طفلها حتى يخبر، مع حفظ حقها في العودة إلى العمل. ذكرت ذلك المادة رقم 94 من قانون العمل. رابعا الحقوق العامة لجميع العمال بشكل عام، مثلا الإجازات السنوية، الحق في إجراء في أجرة سنوية مدفوعة الأجر كما نصت المواد 68 فما فوق إلى 73. كذلك الإجازات المرضية، الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر بنسبة معينة فقد نصت المادة 87 على هذا الشيء. وأخيرا الاستقرار الوظيفي، الحماية من الفصل التعسفي غير المبرر كما ذكر في القانون. تفضل.
طيب قاضي، يعني لو نتحدث عن هذه الحقوق من واقع ما هو معاش الآن، ربما كل هذه الحقوق مكفولة في القانون في القطاع الحكومي، لكن في القطاع الخاص ما الذي يلزم على أن مثلا يعطي الموظفة إجازة 2 ويترك العمل؟ سيقول سآتي ببدلها، يعني ربما عملي سيتعطل. هل هذا ملزم على القطاع الخاص أيضا؟
نعم، هذا القانون وضع الكل للقطاع الخاص والقطاع العام، لا تفريق بينهم أبدا بحسب ما ذكرت نصوص القانون. فقانون العمل حق قانوني كفله القانون والدستور، وهو على القطاع العام وعلى القطاع الخاص.
إذن دعنا نفترض مثلا أن امرأة فصلت بعد أن أخذت إجازتها لسبب أنه كما قلت قبل قليل صاحب العمل لن يرضى التأخير وعليه التزامات وعليه واجبات، ربما هنا كيف يمكن للمرأة أن تطالب بهذه الحقوق في إطار عقد العمل الموقع والمبرم؟
نعم، هنالك إجراءات نذكرها من خلالها تستطيع المرأة أن تأخذ حقها. أولا من خلال الحل المدي، مثلا داخل المنشار التفاوض المباشر الذي يمكن أن يحدث إذا رعمنا قشة المشكلة مباشرة مع صاحب العمل أو مدير الموارد البشرية، مع الاستناد إلى نصوص عقد العمل وقانون العمل. كذلك تقديم تظلم كتابي لإلغاء الطابع الرسمي على المطالبة وتوثيقه. أنها تقوم بتقديم تظلم كتابي مكتوب. اثنين، التقدم للجهات الرقابية والإدارية، هذه الجهات متمثلة في مكتب العمل والتفتيش، هذه الجهات مختصة بتلقي شكاوى العمال والمراقبة تطبيق قانون العمل. يمكنها توزيع إنذار مثلا لصاحب العمل أو تحذير محذر مخالفة لصاحب العمل. كذلك النقطة الثالثة وهي أن تقوم أو أن يقوم صاحب أن يقوم من تعرض للظلم اللجوء إلى القضاء. هنا رفع دعوى قضائية في المحكمة المختصة من دائرة قضاء دائرة قضاء العمل دائرة العمال أو دائرة هكذا هي القضاء للمطالبة بالحقوق المادية كأجر متأخر أو مكافآت نهاية خدمة أو التظلم من مثلا تظلم من فسق تعسفي يعد عقد العمل الدليل الرئيسي هنا لمن إلى أخذ الحق من الآخرين. كذلك النقطة الرابعة اللجوء إلى النقابات العمالية إذا كان منتسبا لنقابة عمالية يمكن أن توفر لها الدعم القانوني والتمثيل والوساطة حتى إلى الجهات الأخرى حتى تأخذ حقها. هذه هي الإجراءات الأربعة التي ذكرناها هي ضمان لأخذ حقها من الجهات الأخرى.
طيب قاضي واضح هذه النقاط وتتكرر معنا ربما في كل حلقة وفي أكثر من محور، لكن دعني أسألك سؤال يعني ربما من واقع عملكم أنتم في القضاء، كم ممكن أن تأخذ قضية إجراء التقاضي في مثل هذه المشاكل؟ كم ممكن أن تأخذ من الوقت؟
نعم هنالك أحيانا تجد ثغرات قانونية في القضاء هي التي تؤخر أخذ الحق من صاحب العمل، ولكن بالنهاية مهما طالت المدة القصيرة تكون النهاية أنك توصل إلى حق. صحيح أنها تأخذ فترة كبيرة من ناحية الإجراءات المتبعة والإجراءات التي كانت سمت قبل 20 سنة زيادة في قانون العمل، فهذا القانون قد سن عليه الدهر وقد أخذ كثيرا من الأمور وقد تغير كثيرا من الأمور، يجب أن يكون
متحدثا
متعاصرا لما هو في العصر الحالي. فالمدة التي تأخذها فترة التقاضي بحسب من تؤكل إليه القضية من القضاء، فبعض القضاء يكون لديهم عالي في إنجاز القضاء وبعض القضاء يأخذ وقتا أطول وهكذا.
طيب على اعتبار أنه القضية أخذت وقتا أطول، ربما هذه العاملة تتشارع مع أو تتقاضى مع صاحب العمل على أجر شهرين دعنا نفترض مثلا، وأخذت القضية في المحاكم شهرين، الشهرين اللذين انقضيا في المحاكم على من يحسب؟ ستضيع حقوق أخرى أيضا في هذه الفترة.
يا أخي في ثغرات قانونية المفروض أنها تلزم صاحب العمل بدفع كل الوقت أجر كاملا بدفع أجر كامل لمن تنقص حقه أو لمن يضطر إلى اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه، لأنه تعويضه بدلا عن الأيام وعن السنوات وعن النشر التي قضاها في متابعة حقه. لكن قد نكتبعت القوانين هناك ثغرات قانونية لم تنص عليها القانون ولم يذكرها القانون فبقيت عبارة عن ثغرات قانونية.
إذن جميل قاضي كلما طرحت، سنذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن الجزء الثاني من موضوع عقد العمل وأهميته القانونية للمرأة، ثم نعود بعد ذلك لنتحدث عن الدور التوعوي وأيضا في محور ثالث عن تعزيز الدور التوعوي للمرأة. فاصل ثم نعود.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية،
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من 1 وحتى 2 ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
سامعينا الكرام، بعد أن ذهبنا للفاصل الأخير في هذه الحلقة نعود لنكمل الحديث عن أهمية عقد العمل للمرأة وفق للقانون، ونرحب مجددا بالقاضي محمد عبد القوي الشميري وبكم سامعينا الكرام أينما كنتم. أهلا بك قاضي.
أهلا وسهلا في فهمي ولكل المستمعين ولكل المقرئين.
أهلا بك قاضي، وكل ما ذكرته في الحلقتين، يعني في الحلقة السابقة وهي الجزء الأول وفي هذه الحلقة، واضح بالنسبة لحقوق المرأة وعقد العمل وبنوده وشروطه وأركانه وما يجب أن تحصل عليه وما يجب أن تتبع من إجراءات للحصول على هذه الحقوق، وأيضا التعويضات التي ممكن أن تحصل عليها في فترة التقاضي وضياع وقت التقاضي. قاضي، بقي أن نقف جميعا لمساندة المرأة بحقوقها وتحديدا في هذا الحق وتعزيز الوعي القانوني، ما هو دور المؤسسة المعنية في دعم المرأة في هذا السياق؟
نعم، دور المؤسسات المعنية دور كبير، ونتطرق إليها إلى عدة نقاط. نقول النقطة الأولى، أولا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب التفتيش التابع لها. ثانيا الرقابة، تفتيش أماكن العمل للتأكد من الالتزام بالقانون، ويجب على مكتب العمل أن يقوم بالتفتيش بشكل دوري. كذلك ضد المنازعات، محاولة التوفيق بين الطرفين قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك بمكتب العمل. بالإضافة إلى ذلك التوعية، نشر الوعي بحقوق العمال عامة والمرأة خاصة. كذلك المجلس الوطني للمرأة والمؤسسات النسوية يجب أن تلعب دور كبير في هذا الإطار، كما أن الدفاع عن القضايا تقوم بتقديم الدعم القانوني والمشورة للنساء العاملات. كذلك الضغط التشريعي، وهو عبارة عن الدفع نحو تعديل القوانين لصالح المرأة في العمل. كذلك التوعية والحملات، تنظيم ورش العمل والندوات للتوعية بالحقوق. لذلك بذلك دور النقابات والاتحادات العمالية يجب أن يكون لديها دور كبير في مناصرة حقوق المرأة، وأن تكون هناك اتحادات نسوية تكفل حقوق النساء وتكون سهلة وميسرة الوصول إليها من أجل الحصول على حقوق كامل النساء. كذلك تنكير العمال، مثلا الدفع عن حقوق المنتسبين إليها والتفاوض الجماعي. بالإضافة إلى ذلك المساندة القانونية، توفير محامين للمرأة العاملة من أجل أن تأخذ حقها. كذلك المؤسسات الإعلامية، كشف الانتهاكات وتسليط الضوء على حالات الاستغلال. بالإضافة إلى أخيرا وهي التوعية المجتمعية، ومن خلال تغيير الصورة النمطية حول عمل المرأة، وأنه عمل ناقص، وأنها لا تعمل مثل ما يعمل الرجل، هنا من خلال التوعية القانونية. تفضل يا قاضي.
نعم قاضي، أيضا نشير إلى نقطة مهمة، أن القانون اليمني سمح للمرأة بالاندماج وتشكيل وتأسيس وإنشاء الكيانات النقابية الخاصة بها، وبالتالي هذه فرصة أمام النساء في أي مجتمع عملي أن يعملن على إنشاء كيان خاص بهن، نقابة عمالية نسوية مثلا تطالب بحقوقهن، اتحاد نسائي خاص ممكن، مثل هذه المبادرات.
أيوة صحيح، هذه فرصة أساسية، ويجب أن تكون هناك نقابة عمال نسوية. للأسف الشديد لم نلمس لحد الآن، وأنني لم أعلم أنا بوجود نقابة نسوية للنساء العاملة، سواء عاملات لدى
قطاع خاص أو
عاملات لدى النساء في مشاغل، أو عاملات لدى نساء في كمان كثير أو عاملة لدى منازل كمجموعة منازل وغيره أو عاملات في أعمال خاصة لهم. فيجب إنشاء أو تكوين هذه المبادرة من أجل حفظ حقوقهم ومن أجل الدعم والمساندة لهم في كل المراحل.
نعم. إذن قاضي أيضا لو نتطرق لأهم البرامج التي يمكن أن تساهم في تثقيف المرأة بحقوقها في العمل، ما هي من وجهة نظرك؟
نعم، يمكن تعزيز هذه البرامج، تعزيز حقوق المرأة من خلال برامج تثقيفية نذكرها، مثلا دور التوعية هو السلاح الوقائي الأول. المرأة الواعية بقانونها تكون في موقف تفاوضي قوي، قادرة على تمييز الانتهاك والمطالبة بحقوقها، مما يقلل بشكل كبير من استغلالها. كذلك آليات وبرامج تعزيز الوعي نذكرها أولا، برامج توعية مجتمعية مكثفة. من خلال إيش؟ من خلال النقطة الأولى إقامة ورش عمل ولقاءات مباشرة في الجامعات، المراكز الثقافية، في الجمعيات الأهلية، في المشاغل النسوية، في الكوافير، في كل مكان، بشرح العمل، بشرح قانون العمل بصورة مبسطة، وكذلك عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الإذاعات والتلفزيون. ولقد كان النصيب الأكبر بإذاعتكم الموقر رمز الذي كان لها السبق في عمل هذا البرنامج الرائع، الذي من خلاله يقوم بالتوعية المباشرة والوصول إلى الفئة المستهدفة في المجتمع. كذلك عبر مقاطع قصيرة متداولة أو بواسطة تشريع تشرح حقوق المرأة العاملة بلغة، يجب أن تكون بلغة بسيطة وميسرة حتى تفهمها. اثنين، النقطة الثانية إدراك مواد تعليمية، تصميم أو تضمين مفاهيم أساسية عن حقوق العمل والتزاماته في المناهج التعليمية مثل مادة التربية الوطنية في المدارس. يجب أن تشرح، يجب أن توضح، يجب أن توضح لكذلك للإخوة العاملين حقوقهم والمواد القانونية في المراحل الثانوية والجامعية. كذلك ثالثا، النقطة الثالثة، توفير أدوات مساعدة من خلال نماذج عقود عمل موضحة، نشر نماذج العمل قياسية وعقود العمل مع شرح لكل بلد. كذلك خطوط شاحنة وإشارات مجانية قانونية عبر مكاتب قانونية. كذلك يجب أن يكون الدور مرتبط مع النقابات أو المؤسسات النسوية أو مع حقوق الإنسان أو حقوق المرأة وهكذا. النقطة الرابعة والأخيرة، برامج توعوية موجهة لأصحاب العمل. أخيرا هنا توعيهم بالاتزام بالقوانين اتجاه العاملات والعقوبات المترتبة على ذلك في حال مخالفتهم لبنود هذه العقود التي تبرم بين الطرفين.
إذن قاضي وصلنا للختام في هذا اللقاء، وفي الختام كالمعتاد يعني نطرح النصائح والملاحظات والتوصيات التي ممكن أن تطرح أو ممكن يعني مثلا أن يضاف لها المعلومات التي ترى أننا لم نتطرق لها. تفضل.
نعم، هنالك آفاق المستقبلية لتحسين حقوق المرأة في إطار عقود العمل أو التوصيات التي يمكن أن تحسن عقود المرأة في عقود العمل. التوصيات والآفاق المستقبلية من خلال تطوير مثلا المنظومة التشريعية حتى نشد الثغرات القانونية التي لم يتطرق لها القانون لمنع التمييز بجميع أشكاله وزيادة مدى إجازة الرضاعة تتوافق مع المعايير الدولية. كذلك النص على عقوبة رادعة على مخالفة بنود حماية المرأة كالفصل بسبب الحمل أو غيره، كذلك التأكيد على مفهوم العمل اللائق الذي يجب أن يوفره صاحب العمل للعامل كونه إنسان وكونه مستحق، كذلك من خلال توفير جميع الحقوق والحماية التي يجب أن تكون للعامل، وتعزيز الآلية كذلك تعزيز آلية التطبيق والرقابة من خلال تفعيل دور مكتب التفتيش في مكتب العمل وزيادة عدد المفتشين وتزويدهم الصلاحيات الكافية، كذلك تبسيط الإجراءات القضائية التشريعية والفصل في القضايا الخاصة بالعمال وكذلك الخاصة بالمرأة، وكذلك النقطة الثانية في تمكين المرأة اقتصاديا ومعرفيا من خلال برامج التمكين الاقتصادية، تشجيع المشاريع الصغيرة ومشاريع ريادة الأعمال للمرأة، بالإضافة إلى بناء القدرات لدى المرأة، يجب أن يقومون بعمل برامج تدريب المرأة على مهارات التفاوض والقيادة وكيفية صياغة عقد عمل يحمي مصالحها، بالإضافة إلى النقطة الرابعة وهي بناء الشراكة. الشراكة تكون شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني للمراقبة ووضع السياسات والبرامج التوعية، كذلك دور القطاع الخاص تشجيع الشركات على تبني سياسات صديقة للمرأة، مرونة العمل، حضانات الأطفال في أماكن عمل مثلا، من خلال عمل حضانات الأطفال في أماكن عمل، من خلال توفير مثلا منتزهات صغيرة للعب الأطفال في منطقة العمل، كذلك من خلال إقامة دفان دورات تعليمية صغيرة للأطفال في منطقة العمل تزود من مسؤولية العمل الاجتماعي. النقطة الخامسة تغيير الثقافات المجتمعية بشكل عام من خلال الحملات الإعلامية لتغيير الصورة النمطية عن عمل المرأة وتسليط الضوء على نماذج ناجحة ومشرقة في بعض الأماكن التي شاركت المرأة فيها، وهنالك نماذج رائعة وناجحة من النساء التي قمنا بالعمل في كثير من الأماكن بالشراكة مع الرجال وفي كثير من المناطق. خلاصة الكلام، حماية حق المرأة في عقد العمل ليست مسؤولية قانونية فحسب، ويجب أن يعيها الكل، ليست مسؤولية قانونية فحسب بل هي قضية متعددة الأبعاد تشمل التشريع، التطبيق، التوعية وتمكين المرأة، العمل الجماعي والمنهج والسبيل لضمان أن يكون عقد العمل للمرأة اليمنية أداؤه حقيقيا في التمكين والعدالة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
إذن قاضي نشكرك في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الذي كنت معنا به على امتداد حلقتين عن الموضوع طبعا عقد العمل وأهميته القانونية الجزء الأول والجزء الثاني. جزيل الشكر لك ونأمل أن تكون معنا فيما تبقى من مواضيع وحلقات برنامج العيادة القانونية. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا في تسوزاني والمستمعين، نتمنى أن نكون قد أثرينا الموضوع بما يتناسب وحدنا الكبير الذي يعاني من الكثير الكثير والذي تعاني من المرأة على شكل خاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن سامعينا الكرام، في هذه الحلقة أعطينا ملخص لما دار في الحلقة السابقة أو في الجزء الأول من هذا الموضوع، ثم تحدثنا عن مواجهة القانون اليمني وتصنيفه للانتهاكات التي قد تواجه المرأة في الشارع وميدان العمل طبقا لعقد العمل والأفعال المجرمة قانونا التي تواجهها المرأة في ميدان العمل، كيف يصنفها القانون ويحدد لها العقوبات. في محور ثاني تحدثنا عن حقوق المرأة في عقد العمل، على اعتبار أن أكثر ما تواجه المرأة في عقد العمل من انتهاكات في ميدان العمل هو غياب أو عدم وجود عقد عمل ملزم وواضح لضمان حقها وعدم مصادرته، وأيضا الآلية التي تكفل بها المرأة حقها في إطار عقد العمل المبرم، وأيضا كيف يمكن للمرأة أن تطالب بحقوقها في إطار عقد عمل صحيح وواضح وتتخذ إجراءات قانونية صحيحة للمطالبة بهذه الحقوق. في محور ثالث وأخير تحدثنا عن أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والقانوني والحقوقي بأهمية هذه الحقوق للمرأة ودور المؤسسات المعنية بذلك ودور التوعية والتثقيف والبرامج التي ممكن أن تساهم في تثقيف المرأة بهذه الحقوق والآفاق المستقبلية التي من شأنها أن تحسن حقوق المرأة في إطار عقود العمل، وأيضا التوصيات والملاحظات الختامية التي يجب أن تطرح. سامعين الكرام، نودعكم على أمل اللقاء بكم في موضوع آخر من مواضيع برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. إلى ذلكم الحين تقبلوا خالص التحايا من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.